بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد المبارك، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا على تعلم العلم وأخذه عن أهله الذين جعلهم الله جل وعلا خاصة لهذا العلم، وأسأله سبحانه أن يبارك في هذا المجلس وأن يعظم لنا الأجر والثواب، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نحن في هذا اللقاء وما بعده إن شاء الله من لقاءين في هذا اليوم وغدا وبعد غد، سنأتي إن شاء الله على دورة علمية في التعليق على رسالة قيمة، أو لك أن تقول على جزء من أجزاء إمام من أئمة المسلمين، وهو الإمام أبو بكر الأجري رحمه الله المعروف، أبو بكر محمد بن الحسين الأجري، من أجر بتشديد الراء. وهذا العالم أو هذا الإمام هو إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله، له باع غزير في علم الاعتقاد كما تعلمون، إمام له اجتهادات عظيمة في مسائل عظيمة جدا في أبواب الاعتقاد، تظهر من كتابه المعروف الشهير الشريعة، وأيضا تظهر من هذا الكتاب أو هذا الجزء الذي بين يدينا، وأيضا مما ألف في فضائل أو أحكام أو أخلاق العلماء وأخلاق حملة القرآن وما جمعه في ذلك من النظر إلى الله عز وجل في جزء لطيف، فله أجزاء حقيقة غالبها في أبواب الاعتقاد، له عناية تامة، ولا سيما عن أحمد، عن الإمام أحمد يروي روايات عديدة عنه في هذا الباب، لأنه أخذ عن تلامذة هذا الإمام أو ربما عمن دونهم رحمه الله، وله علم غزير لو جمع في مؤلف أو في رسالة يستفاد منها في مسائل الاعتقاد إذا لم تكن جمعت هذه النقول عنه في مسائل دقيقة، تكلم عما يجب تعلمه من العلم وعما يعذر به صاحبه وما لا يعذر في رسائل عديدة ومنها هذه الرسالة. فالشاهد أننا إن شاء الله في هذا اللقاء وما بعده في صدد هذه الرسالة، في صدد هذا الجزء الحديثي، هو جزء حديثي جمع بين الحديث والعلم، بين علم الحديث الرواية لما فيه من أسانيد كثيرة ستأتي إن شاء الله بإسناده، وبين أيضا كونه مؤلفا في علم الاعتقاد أيضا كما سيأتي في أكثر من موطن، وبين أيضا كونه في تعلم العلم وفيما يجب تعلمه من هذه العلوم الشرعية. واسم هذه الرسالة أو هذا الجزء كما هو ظاهر أمامكم بين أيديكم هو فرض طلب العلم، فرض طلب العلم، هكذا سماه غير واحد ممن ترجم له، وله كتاب آخر في أخلاق العلماء، كلاهما مطبوع وكلاهما قديم الطباعة، كتابنا هذا طبع قديما في طبعة معروفة عند المشايخ قديما وفيها سقط، ذلك أن المحقق اعتمد على نسخة خطية فريدة، ثم جاءت فيما بعد طبعة جديدة قبل فترة وجيزة أو قبل أيام، ولم أرى فيها مزيدا من العناية إلا أن المحقق ربما اعتنى بشيء من السقط فأتمه من ربما مصادر أخرى، ولا يزال هذا السقط كما سيأتي في القراءة موجودا، ذلك أن من أخرجه اعتمد على نسخة يتيمة فريدة، ويبعد حقيقة ألا توجد له سوى هذه النسخة، فلعل الله يهيئ من يبحث عن نسخة أخرى له حتى يتم به هذا الكتاب، فإن فيه سقطا ليس باليسير حقيقة في جوانب هامة سوف نمر بها ونحتاجها. وأيضا لو أن أيضا معتن اعتنى به ولو لم يجد نسخة أخرى من حيث النظر في هذا السقط فيما نقل عنه من هذا الكتاب، فإن الإمام كما تعلمون الآجري متقدم في الوفاة متقدم، فنقل عنه جماعة ممن أتى بعده من هذه المؤلفات، وربما تكلم عن المسائل في هذا الجزء في كتابه الشهير الشريعة أو في أخلاق العلماء أو في أقسام العلم، ذلك أن له جزءا لطيفا في هذا فيما حكي عنه، أو في أخلاق حملة القرآن أو في غير ذلك من المؤلفات. فلو أن باحثا احتسب الأجر والثواب في إخراج هذا الكتاب العظيم أو هذا الجزء على حقيقة وجه أكمل وأحسن لكان هذا عملا جليلا يخدم كتب السنة وكتب العلماء الربانيين. هو عالم رباني مجتهد من المجتهدين في أصول الدين وفي مسائل الحلال والحرام، ليس مقلدا لإمام خلافا لما ترجم عليه بعض الشافعية رحمهم الله وقالوا إنه شافعي المذهب. صواب أنه مجتهد حاله كحال غيره ممن هو في طبقته، فهؤلاء عندهم أسانيد، وأصحاب الأسانيد في الغالب يكونون ممن اجتهد في أحكام الحلال والحرام، وربما تكون له مسائل اختارها وأفتى بها، فهذا هو الأولى في أمثال هؤلاء ولو ترجم لهم في طبقات بعض أصحاب المذاهب. فإن هؤلاء لا شك أن أصحاب المذاهب الفقهية من ألف في الطبقات يعتني بجمع أسمائهم حتى يكون ذخيرة لهم في مذهب إمامهم، أو ربما اعتمد على قول من على بعض قول من ترجم له. فهؤلاء الغالب الأعم أنهم ليسوا على مذهب إمام من الأئمة الأربعة، ربما اختاروا بعد أقوالهم ربما قلدوهم، لكنه لا يقال إنه على مذهب أحمد في الفقه أو على مذهب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة، لأنه مجتهد إمام، هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله، وليس نازل الطبقة، هو عالي الطبقة، أخذ عن بعض تلاميذ أبي داود كابنه عبد الله، وأخذ عن جماعة ممن هم في هذه الطبقة استفاد منهم، أخذ عنهم الرواية وهذا كثير جدا، وأخذ كذلك عنهم العلم والمسائل والآثار الفقهية. فالشاهد أننا في هذا اللقاء إن شاء الله وما بعده سنأتي على ما سطره لنا في هذه الرسالة القيمة في فرض طلب العلم، وعنونت بهذا العنوان، قيل كتاب فرض طلب العلم، وظاهر من هذه الترجمة أو من هذا العنوان أنه فرض، يعني بذلك طلب العلم الذي لا يسع المسلم جهله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. جاء في طرة النسخة: بسم الله الرحمن الرحيم وبالله التوفيق. أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن حمد بن حامد بن مفرج بن غياث الإرتاحي قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسين بن عمر الموصلي الفراء إذنا قال أخبرنا أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد بن نصر البخاري قراءة عليه سنة فراغ 1445. قال حدثنا أبو بكر عتيق بن إبراهيم بن سعد الأنصاري بالقيروان في سنة 1440. قال أخبرنا محمد بن الحسين الآجري بمكة قال الحمد لله المتفق.
نعم، وكان آنذاك نزيلا بمكة، حدثهم بهذا الجزء حين كان نزيلا بمكة، نزل بها فترة وليس نسكا، إنما هو نزول منه رحمه الله. وكان هؤلاء يحدثون في أسفارهم، يأخذ عنهم التلاميذ ويفرحون بهم إذا قدموا، ويروون عنهم الرواية، لأن عندهم أسانيد، عندهم أحاديث، وربما كان الواحد منهم مسندا عنده علم في مسائل وأحكام، كما ترى هنا الإمام الآجري مسند، صاحب إسناد، ولم يقتصر على الإسناد فحسب، إنما عنده علم آخر نشره، كما ترى هنا في هذا الجزء، كما سيأتيك في هذه المسألة في حكم طلب العلم، أو في أخلاق العلماء في جزئه الآخر الذي ألفه في أخلاق العلماء، أو في أخلاق حملة القرآن، أو في الشريعة، له كلام عظيم رحمه الله، لو جمعت هذه النقول وبوبت، إن لم تكن جمعت، ربما تكون جمعت في رسائل، لكن إذا لم تكن جمعت عنه هذه المسائل ثم تبوب ترتب وتكون على هيئة عناوين ومسائل يستفاد منها في شتى العلوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحمد لله المتفضل علينا بالنعم القديمة والأيادي الجميلة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على النعم التي لا تحصى، وكيف تحصى وقد قال جل ذكره وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
وفي هذا وفي هذه الخطبة دلالة على أنه كان يملي عليهم إملاء من نسخة معه، لأن الغالب في مثل هذه الأجزاء إذا جاءت ب خطب أو مقدمة يسيرة أو بافتتاحية أو صدر من الصدور فإنه يكون إملاء، أما إذا كان تحديثا من الحفظ فالغالب أنه لا يأتي بهذا، إنما البسملة تكون ممن دونه، أو الحمد لله المختصرة أو نحو ذلك. فإذا كانت على هذه المثابة، جاء فيها افتتاحية، جاء في هذا الجزء افتتاحية أو نحو ذلك، فهذا يشير إلى أنه يملي عليهم نسخته التي بين يديه. نعم، يعني أنه ألف في هذا، يعني أنه مؤلف، مؤلف جمعه في هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وأسأله الزيادة بفضله والمعونة على شكره، إنه ذو فضل عظيم. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد الأولين، ذاك محمد رسول رب العالمين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وأزواجه أمهات المؤمنين رحمة الله عليهم أجمعين.
هنا جمع للنبي عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه بين الصلاة والسلام والترحم، وهذا مذهب لبعض السلف رحمهم الله، بعضهم يقتصر على الصلاة والسلام، وبعضهم يزيد الترضي أيضا، لأجل أنه أدخل الصحابة أو أدخل أمهات المؤمنين، وبعضهم يزيد الترحم بدل الترضي، ولا حرج في هذا والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال أما بعد، فإن سائلا سأل عن العلم الذي يجب على المسلم علمه والعمل به،
ولا نعم، أحسنت، أشار إلى سبب التأليف لهذه الرسالة، وهو أن ثمة سائلا سأله عما يجب عليه تعلمه من العلم، يعني عما يكون في حقه فرض عين من العلم. نعم،
قال فإن سائلا سأل عن العلم الذي يجب على المسلم علمه والعمل به، ولا يسعه جهله، ولا يكون به معذورا إذا جهله.
نعم، عما يجب عليه من العلم الذي لا يسعه جهله، وهو العلم الذي يكون معلوما من الدين بالضرورة، هكذا يعبر به عند العلماء، العلم الذي لا يسع المسلم جهله أبدا، لأن العلم على أقسام، العلم الشرعي على أقسام، منها ما هو مستحب الذي يسمى فرض كفاية، ومنها ما هو فرض عين، فما كان من فروض الأعيان فهذا هو الذي يقال فيه هنا لا يسع المسلم جهله ولا يعذر بتركه، ولا يعذر مثله بترك هذا العلم، سوف يأتي بيانه إن شاء الله. فدل على أن السائل إنما سأل عما يجب عليه وجوب عين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فأحب السائل أن يعلم من ذلك ما يرغبه في طلب العلم الذي لا بد له منه، خشية أن يطلب من العلوم ما غيره أولى به، والله ولي التوفيق.
نعم، يعني خشية أن يقع في التشاغل فيما هو دونه، فهذا يقع، ربما تشاغل الإنسان بعلم دون ما يجب عليه، فهذا يسمى تقصيرا في الطلب، ولا يسقط عنك الوجوب، يبقى الوجوب في حقك حتى لو تشاغلت بغيره، ما أخذته من غيره فيه خير، لكنك انتقلت إلى الأدنى قبل الأولى، فتبدأ بالأولى في حقك، وهو ما لا يسعك جهله من العلم الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الجواب وبالله التوفيق، الجواب وبالله التوفيق للصواب من القول والعمل. اعلم رحمنا الله وإياك أنه واجب على كل مسلم عاقل بالغ غني كان أو فقير.
قوله رحمنا الله وإياك، هذه عبارة أو هذا اصطلاح دعاء أو صيغة دعاء اصطلح عليها كثير من السلف رحمهم الله، يجمع بالرحمة بين نفسه والمخاطب ثم يقدم نفسه عليه، رحمنا الله وإياك. وذهب بعضهم إلى استحباب تقديم المخاطب على النفس، أن يقدم المخاطب على نفسه، وقال بعضهم الأولى أن يقتصر على المخاطب نفسه، اعلم رحمك الله. وهذا هو الذي عليه الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعلى كل، هذه طرائق أو أمور معروفة عند السلف، فإذا جمع بين المخاطب والنفس فلعل الأولى أن يقدم المخاطب على النفس، وإذا اقتصر على المخاطب هذا أحسن وأكمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: اعلم رحمنا الله وإياك أنه واجب على كل مسلم عاقل بالغ غني كان أو فقير.
نعم، يعني إذا توفرت فيه الشروط، العلم المفروض تعلمه الذي هو فرض عين لا يجب إلا على من توفرت فيه هذه الشروط، كما هو الحال في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، لا تجب إلا بشروط، كذلك هنا لا بد من شروط. نعم.
قال: واجب على كل مسلم عاقل بالغ غني كان أو فقير، شريف وغير شريف، حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صحيح أو زمن.
نعم، يعني أو مريض. نعم.
قال: علم معرفة الله. نعم، سبحانه.
نعم، هذه كلها يجمعها التكليف، أن يكون مسلما مكلفا أو عاقلا مكلفا، فما كان خارج التكليف فلا يقال في حقه هذا الوجوب، لأنه ليس مخاطبا بهذا. وذكر هنا شرط الإسلام على كل مسلم، بل استفتح به هذه الشروط، هذه الأوصاف، وكأنه يريد أن الكافر ليس مخاطبا بهذا العلم قبل دخوله في الإسلام، ولم يرد أنه خارج عن الحكم، هو آثم ولا شك، لكنه يريد أن هذه الشروط التي سوف نذكرها إنما هي تلك الشروط التي هي في حق المسلم، كأنه يقول لست متكلما عن الكفار في هذا النوع من العلم، لأنهم ليسوا أهلا له أصلا، إنما أتكلم فيه في حق من هم أهله وهم أهل الإسلام. فلهذا ذكر وصف الإسلام هنا، وليس المعنى أن الكافر معذور بكفره، ذلك أن من شروط هذا العلم هو الإسلام، لا، ليس هذا مرادا له رحمه الله، إنما مراده أنه يخاطب بذلك المسلمين الذين هم أهل لهذا الخطاب في هذا العلم، ذلك أنه لا يسأل عنه إلا أهل الإسلام، أما الكفار فإنهم معرضون عنه. فهذا هو مراد رحمه الله من ذكر وصف الإسلام في هذا، وما بعده إنما هو في حق التكليف، فكل من ذكرهم من هذه الأوصاف هم في حق المكلفين، وكل مكلف يجب عليه تعلم هذا العلم الذي سيأتي تفصيله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: علم معرفة الله سبحانه بصفاته.
نعم، هذا هو النوع الأول. والنوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. معرفة الله أي أن تثبت لله جل وعلا أفعاله، توحد الله بأفعاله. ثم قال: وصفاته، هو إثبات صفات الله عز وجل على الوجه اللائق به في الجملة، يكون فرض عين في الجملة لا على وجه التفصيل الذي يخفى مثله على آحاد المسلمين، إنما يجب على آحاد المسلمين معرفة توحيد الربوبية، يوحدون الله بأفعاله التي لا يسعهم جهلها، وأيضا يوحدون الله جل وعلا في أسمائه وصفاته التي لا يسعهم جهلها. أما ما كان من تفصيل في باب الأسماء والصفات أو نحو ذلك فهذا يختلف حكمه باختلاف حاله، باختلاف قائله، كل مسألة لها حكمها المستقل، كل مسألة من المسائل التي تكون مندرجة دون هذا الأصل، يعني أسفل هذا الأصل، إنما تختلف باختلاف هذه المسألة. فالكلام هنا أن الواجب من هذا العلم هو معرفة الأسماء والصفات كيف تثبت، ومعرفة أفعال الله كيف تثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعلم ما تعبدهم الله عز وجل من عبادته وأداء فرائضه واجتناب محارمه.
نعم، هذا هو النوع الثاني أو الشرط الثاني من العلوم، وهو معرفة ما يجب عليه معرفته من أصول الدين ومن فروعه. توحيد الله اللتان هما الشهادتان، والصلوات المفروضة، والزكاة، الصوم، والحج، يعني أركان الإسلام، فهذه لا تجهل ولا يعذر جاهلها بجهله، لأنها مما علم من الدين بالضرورة، يجب عليه أن يعرف أن الله افترض عليه التوحيد بالشهادتين، وأن الله افترض عليه الصلوات الخمس بالحديث الوارد في هذا الباب، والزكاة الواجبة، والصوم، والحج، وسائر الأركان. فهذا معنى قوله في باب العبادة، أن هذه العبادات يجب على المسلم أن يعرف أنها مفروضة عليه، بمعنى أنه لو أنكرها أو أنكر نظائرها أو شك فيها فإنه ليس معذورا في هذا الشك، يرتد بذلك عن دينه عياذا بالله لمجرد الشك، لأنه مما يجب معرفته. أما ما كان من فروع هذه أو مما يكون من الصور من هذه العبادات، صفة الصلاة وما يقع فيها ونحو ذلك، فهذا أمر آخر. كلام هنا في الصلاة نفسها، في هذه العبادة نفسها، وفي الصوم نفسه، يعرف أن الله فرض عليه الصوم، يعرف أن الله افترض عليه الصلاة، أن الله افترض عليه الزكاة، بصرف النظر عن تفاصيل هذه الأركان، إنما يعرف أن الله أوجبها عليه. فإذا أنكر أو شك أو تعذر بالجهل فلا يعذر بهذا الجهل. اللهم إلا إذا كان حديث عهد بإسلام ولم يتمكن من معرفة هذه الأصول فحينئذ يعذر بجهله. نعم.
قال: وعلم الإخلاص لله عز وجل في جميع ما تعبدهم به حتى يكون لله عز وجل خالصا لا لغيره.
نعم، هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. يجب عليه أن يوحد الله بأفعال العباد، فلا يعذر بالجهل أو دعوى الجهل بهذا النوع. فإذا ارتكب ما يناقض وما يخالف الإخلاص عياذا بالله في أمر معلوم من الدين بالضرورة فإنه لا يعذر حتى لو ادعى الجهل في هذا، ذلك أن هذا مما أوجبه الله عليه في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا يعذر بتركه أو التشاغل عنه أو الغفلة عنه أو دعوى الجهل به إذا كان هذا مما علم من الدين بالضرورة كالشرك بالله عياذا بالله أو نحو ذلك، فكل هذا ليس معذورا به من تلبس به حتى لو ادعى الجهل بهذا النوع من الشرك، لأن الله جل وعلا قرره في كتابه في مواطن لا تحصى، وأكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقرره وبينه أتم بيان في أحاديث عظام لا تحصى عنه عليه الصلاة والسلام، وأحكم هذا الباب غاية الإحكام وأغلق كل طريق يفضي إلى الشرك. فلا يقال إن معذورا عذر به، إن رجلا ارتكبه يعذر به، هذا ينافي ما يقرره هؤلاء العلماء الربانيون رحمهم الله. أما ما كان من الفروع التي تكون تحت هذا الأصل العظيم التي يعذر مثله بالجهل بها فهذا أمر آخر، والحمد لله. كلام هنا في الأصل نفسه، التوحيد، توحيد الألوهية، الإخلاص، إذا وقع فيما ينافي الإخلاص سواء كان في أصل الدين في أصل التوحيد أو كان ينقص هذا الإخلاص من الشرك الأصغر ليس معذورا في هذا حتى لو ادعى الجهل به، لأنه مما يجب عليه تعلمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعلم معرفة عدوه الشيطان ليتخذوه عدوا.
نعم، أي أنه يوقن أن الله جل وعلا خلق الشيطان وأنه عدو له، يعرف أن الله خلق الشيطان وأنه عدو له، هذا المعنى، وليس المعنى أنه يجتنب كل الطرق التي تكون من خطوات الشيطان، هذا أمر آخر، إنما المعنى أنه يعتقد أن الله جل وعلا خلقه وأنه من أعدائه، أنه شيطان رجيم، فهذا لا يخفى على أحد من الناس. فإذا ادعى أحد من الناس أنه لا يعرف الشيطان أو نحو ذلك فهذا ينافي أصل الدين ولا يعذر بهذه الدعوة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعلم معرفة أنفسهم الأمارة بالسوء على حسن ذكر.
نعم، لأن الله نص عليها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فيعلم أن نفسه تأمره بالسوء، فهذا لا يخفى على أحد من الناس لا على عامي ولا على غيره. فإذا أنكر هذا، أنكر النفس الأمارة بالسوء، أنكر الهوى، أنكر ما يقع في القلب من نحو ذلك، فهذا أيضا يخالف أصول الدين لا يعذر به. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذا الكلام لا أعلم أحدا قرره إلا هذا الإمام في هذا الجزء العظيم رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقع سقط ثم قال: الله الكريم لطلب علم ما ذكرت.
فقد نعم. السقط كثير أيها الإخوة، هذا يشكل علينا حقيقة، يشكل على السامع الذي يريد الخير وعلى القارئ، ولكن كما ترون ليس لدينا سوى هذا الكتاب المطبوع، وهذا الذي دعاني إلى أن أذكر الإخوة به، في العناية بهذا الكتاب لاستدراك هذا السقط، قد نجد أنه ذكر أنواعا أخرى مما يجب تعلمه ثم فاتت هنا بأسباب الخلل في هذه النسخة الخطية. واستبعد كما أسلفت آنفا أنه لا يوجد غيرها، يوجد إن شاء الله، لأنه معروف ومتقدم وحكي عنه هذا الكتاب في أكثر من موطن، فإذا تيسر لطالب علم متمكن أو باحث عنده مكنة وعنده قدرة على البحث فإن هذا يكون خيرا كبيرا، يكون فيه خير كثير لإخوانه المسلمين ونشر العلم، وهو كتاب حديثي استفيد منه طالب العلم في السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لطلب علم ما ذكرت فقد أراد الله به خيرا، كما وعد صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن يرد الله به خيرا فقهه في الدين. قال رحمه الله تعالى: باب من فقهه الله في الدين.
نعم. هنا لما فرغ من بيان العلم المفروض عينا انتقل إلى فضل هذا العلم، إلى فضل تحصيله بالأدلة، عقد هذا الباب لبيان الأدلة الدالة على فضل هذا العلم، على فضل تحصيله والسفر إليه والرحلة فيه، لأنه صاحب إسناد كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أنبأنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: أنبأنا سليمان بن داود الشاذكوني قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذا الحديث على كل مشهور عند البخاري ومسلم عند الشيخين، لكن من حديث معاوية كما سيأتي، وهو له أيضا فيه إسناد من حديث معاوية كما سيأتي، وهنا ساقه من حديث أبي هريرة من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا أنه قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذي رواه عن معمر لو نظرت في ترجمته وجدت أنه بصري، أن ابن زياد هذا بصري، وقد خالفه غيره كما سيأتي، يونس ابن يزيد الأيلي وهو حافظ جليل رواه عن الزهري وجعله من حديث معاوية وليس من حديث أبي هريرة، وهذا هو الذي عند الشيخين، يعني أنه من حديث معاوية بن أبي سفيان وليس من حديث أبي هريرة. أما هذا الحديث فإنه وهم، أعني قوله عن أبي هريرة، اللفظ محفوظ ولا إشكال في الصحيحين، ولكن الشأن في إسناده، فإن هذا الراوي عبد الواحد هذا ابن زياد وهو بصري أخطأ على معمر، أو أن معمرا حدث به من حفظه، وهذا هو الأولى، وهذا هو الذي مال إليه الدار قطني حين تكلم عن إسناد هذا الحديث، حين جمع طرقه في العلل قال: روى هذه الأوجه عنه، يعني معمر، يعني معمرا البصريون. ومعلوم أن معمر بن راشد إذا روى عنه البصريون وتفردوا فإن في روايتهم كلاما، لماذا؟ لأنه حين سافر إلى البصرة، ذلك أنه من بلاد اليمن رحمه الله، فحين سافر إلى البصرة أصبح يحدث هناك من حفظه، فعنت له رحمه الله أوهام في أسانيد عديدة منها هذا الإسناد، فأخذه عنه البصريون على هذا الوجه، قال فيه عن أبي هريرة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، يعني سلك فيه الجادة، لأن الزهري في الغالب يروي عن سعيد عن أبي هريرة، لكن رواية الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية هذه أوعر، سمى طريقا وعرا في حق من ربما عن له شيء يسير في حفظه، فكأن معمرا رحمه الله على جلالته وهم في هذا الإسناد، لأن أكثر من راو بصري رواه على هذا الوجه، لأن جماعة من الرواة البصريين رووه عن معمر على هذا الوجه، فكأن معمر رحمه الله سلك فيه الجادة وقال فقال عن سعيد، قال عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. والحق أنه عنده في نسخته في إسناد آخر سيأتينا أنه عند معمر عن الزهري عن حميد ليس عن سعيد بن المسيب، عن معاوية ليس عن أبي هريرة، وهذا هو الذي احتج به الشيخان وهذا هو المحفوظ. فهذا الوجه على كل متنه صحيح، ولكن الإسناد فيه كلام كما رأيت يسمى وهما، وهذا هو السبب. السبب هو أن معمرا حدث بهذه الأحاديث، هي عديدة، حدث بها في البصرة بالبصرة من حفظه، ومعلوم أن الراوي حتى لو كان إماما ربما يخطئ إذا اعتمد على حفظه، إذا اعتمد على ذاكرته وعلى حفظه ربما أخطأ في أحاديث، لأن عنده أحاديث كثيرة ليس حديثا واحدا، عنده شيء عظيم بالأسانيد فيصيب في شيء وربما يهم وهما يسيرا في شيء آخر، أما بمثل هذا الوهم اليسير بإبدال صحابي أو إبدال تابعي أو نحو ذلك. فالنقاد بيّنوا هذا رحمهم الله من جمع الطرق. نعم
أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري.
يونس هو ابن يزيد، هذا هو الوجه المحفوظ، يونس ابن يزيد الأيلي وشعيب بن أبي حمزة وجماعة كلهم من أخص أصحاب الزهري، ومالك، كل هؤلاء من أحفظ أصحاب الزهري. ننظر في لفظ يونس أو في إسناد يونس ماذا قال. نعم
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم هذا هو الذي احتج به الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله من حديث معاوية، ولا أعلم أن هذا المتن جاء من حديث صحابي آخر محفوظ، كل ما جاء فيه من صحابة آخرين كله لا يصح، يعني إذا كان مرفوعا، أما الموقوفات كثيرة ربما أفتى به بعض الصحابة أو نحو ذلك أو ذكر به، لكن المرفوع لا أعلم حديثا محفوظا فيما نص عليه النقاد الدارقطني وغيره إلا هذا الحديث الذي رواه معاوية واحتج به الشيخان. نعم وما سواه إنما هي أوهام، أوهام من الرواة، منهم من قال عن أبي هريرة، منهم من قال عن ابن عباس إلى آخره. نعم عديدة هي. نعم
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال حدثني إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
كما أسلفت لكم هذه الأحاديث عديدة ليس هذا فقط، لكن هذا هو الذي عنده بإسناده عند المصنف. هناك عدة أحاديث أيضا من حديث عمر إن لم أكن وهمت أو من غيره كلها بهذا اللفظ، وهي أوهام، إما أن تكون أصلا موقوفة ثم وهم الراوي في رفعها، تكون موقوفة على صحابي يحث فيها على طلب العلم مثلا في خطبة أو نحو ذلك ثم جاءت عنه بإسناد موقوفة عليه، وهذا كثير جدا لا يحصى، وإما أن تكون مراسيل أيضا. أما المرفوع حقيقة يعني الصحيح فليس في هذا المتن سوى حديث معاوية وكفى به صحة، فإن الشيخين احتج به، والمصنف جمع هذه الأوجه وهذه الطرق ليستدل بمتنها كما ترى، ليستدل بهذا المتن على أن الله جل وعلا قد أراد به خيرا إذا حصل هذا العلم الذي يجب عليه تعلمه وجوب عين. نعم
أحسن الله إليكم. قال أنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عطاف بن خالد عن عبد الرحمن بن حرملة قال حدثني سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال إن من أفضل العبادة التفقه في دين الله والتفكر في خلق الله عز وجل.
إن نعم.
أحسن الله إليكم. قال إن من أفضل العبادة التفقه في دين الله والتفكر في خلق الله عز وجل.
وهذا مرسل، هذا موقوف عليه، هذا موقوف على هذا التابعي، كثيرة الموقوفات والآثار والمقطوعات كثيرة جدا لا تحصى. هذا فيه دلالة على فضل طلب هذا العلم الذي يجب تعلمه. هنا
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا هارون بن معروف قال حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي رحمه الله أنه قال إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه فمن أوتيهن فقد أوتي خير الدنيا والآخرة.
نعم، لأن التابعين كما ترى، هذا تابعي معروف محمد بن كعب هذا القرظي تابعي، لأنهم هؤلاء كما ترى إما أن تكون موعظة وعظ الناس بها في مجلس أو في خطبة ثم تروى عنه، فهذا هو الأثر، الأثر هو أن يكون من مقول هذا الذي أثر عنه صحابيا كان أو تابعي، وهي إما أن تكون فتاوى إذا كانت في مسائل فقهية، وإما أن تكون مواعظ منهم سمعوها التلاميذ، سمعها التلاميذ منهم، وإما أن تكون خطبا أيضا يروي مثلا هذا التلميذ شيئا من خطبته. فهذه هي الموقوفات، فهذه كثيرة جدا لا تحصى. أما المرفوع إليه عليه الصلاة والسلام فهو الذي حدث به هو عليه الصلاة والسلام، فرق بين هذا وهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين فإن قال قائل كيف صفة من فقهه الله عز وجل في دينه؟
نعم، محمد بن الحسين هو الآجري، يعني هذه قوله قال محمد بن الحسين هذه ممن روى عنه النسخة، الذي أتى بها هم الرواة عن إما التلميذ الذي سمعه منه أو من دونه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فإن قال قائل كيف صفة من فقهه الله عز وجل في دينه حتى يكون ممن أراد الله تعالى به خيرا؟
نعم، يعني أوصاف أو صفات من الله عليه بهذا الفقه الذي استدل له بهذه الأدلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال قيل هو المسلم الذي قد علم أن الله عز وجل قد تعبده بعبادات وجب عليه أن يؤديها إلى الله عز وجل كما أمره بها لا كما يريد هو.
نعم، يعني يشير إلى أن الله جل وعلا يمن بهذا العلم على أهل الإسلام، على أهل التوحيد، فهذه هي أعظم صفة، أن الله سبحانه وتعالى يمتن بهذا العلم الجليل على أوليائه الموحدين، أبعد عنه أعداءه الكفرة وجعله خاصا بأوليائه المؤمنين الموحدين جزاء لهم حين وحدوا الله سبحانه وتعالى فيما تقدم في أسمائه صفاته وتوحيد ألوهيته ربوبيته، فإن الجزاء من جنس العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أوجب عليه أن يؤديها إلى الله عز وجل كما أمره بها لا كما يريد هو ولكن كما أوجب العلم عليه.
نعم، يعني ليس عن هوى، إنما أخذها عن إنصاف وتجرد، عرف أن هذا هو الواجب عليه منصفا متجردا عن حظوظ نفسه وعن هواه، فلا يلتفت إلى ما تمليه عليه نفسه من الهوى، لأنه قرر قبل قليل أن النفس أمارة بالسوء، فربما صدته عن هذا العلم، ربما أشغلته، ربما تشاغل بما هو دونه، ربما تأول لنفسه شيئا، فكل هذه أحوال لا يعذر بها. نعم.
قال: فطلب العلم ليفقه ما تعبده الله عز وجل به من أداء فرائضه واجتناب محارمه.
ليس مجاراة للعلماء أو نحو ذلك، إنما لأجل العمل به، لأجل معرفته، لأنه واجب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعلم لا يسعه جهله ولا يعذره به العلماء العقلاء في تركه، وذلك مثل الطهارة وما يجب لله عز وجل عليه فيها، ومثل الصلوات الخمس في اليوم والليلة وما يجب لله عليه فيها، ومثل الزكاة وما يجب لله عز وجل عليه فيها، ومثل الصيام وما يجب لله عز وجل عليه فيه، ومثل الحج متى يجب عليه، وإذا وجب ما لله عز وجل عليه فيه.
نعم. يعني الأركان الخمسة المعروفة، أركان الإسلام الخمسة، هذه ليس معذورا من تعذر بجهلها، لأنها مما علم من الدين بالضرورة. المعنى أنه يعرف أن الله فرض عليه الصلوات، فرض عليه الزكاة، فرض عليه الصوم، فرض عليه الحج، وفرض عليه التوحيد الشهادتين، هذا هو المعنى. إذا أنكر هذا لا يكون مشركا، يكون كافرا، يكون ملحدا، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. أما ما يكون من تفاصيلها، من دقائقها، من حكم صلاة الجماعة إلى غير ذلك، فهذه أمور أخرى، أمور تختلف، يختلف الحكم فيها. إلى أهل العلم، هم الذين يبينون الحكم في هذا الرجل في هذه المسألة بخصوصها. أما لو جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو شك في ذلك، فهذا هو الذي أراده المصنف، لأن القرآن مليء بهذا، والقرآن بلغه وأتم بلاغ، والنبي بين عليه الصلاة والسلام وبلغ الأمة، فليس معذورا بالتشاغل أو بالجهل أو في أصل التوحيد، ليس معذورا به. وكل هذا أيها الإخوة مما يقرره علماء السلف. فهذا الكتاب كما قلت لكم فيه أسانيد وفيه جوانب اعتقادية عظيمة يقررها رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهذا هو مذهب الأئمة كلهم، مذهب الإمام أحمد ومالك الشافعي وغيرهم، كلهم يقررون هذا الأصل العظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعلم الجهاد متى يجب وإذا
يعني
وجب.
أن الله أوجب الجهاد، يجب عليه أن يعرف أن الله فرض الجهاد. نعم.
وإذا وجب ما لله عليه فيه.
نعم.
قال: وعلم المكاسب وما يحل منها وما يحرم ليأخذ الحلال بفقه وعلم.
نعم. يعرف أن الله جل وعلا حرم الربا أو نحو ذلك، أحل البيع، لأن هذا ليس خافيا على أحد الناس، فإذا ادعى الجهل في هذا ليس معذورا. نعم.
ليأخذ الحلال بفقه وعلم ويترك الحرام بفقه وعلم.
نعم. يعني هذه هي الثمرة، ليأخذ الحلال يعني هذه هي ثمرة هذا العلم. إذا علم أن الله حرم عليه الربا، إذن هنا الثمرة من ذلك أنه يجتنب هذا الحرام. إذا علم أن الله أباح له البيع، الثمرة هنا أن يأخذ بهذه المعاملة، أحل الله البيع وحرم الربا، هذه قاعدة. إذن هنا أنه عرف الأصل، ليس التفاصيل، الأصل فقط، ليس تفاصيل الربا، تفاصيل البيع، هذه إلى العلماء، هذه نعم تجهل، الأحكام التي لها التي فيها تفصيل في الربا أو غيره أو نحو ذلك لا، ليس داخلا في هذا. مثلا ربا النسيئة جهله إنسان معذور به مثلا، لكنه إذا قال لا الربا حلال، أو قال لا أعرف شيء اسمه ربا، ليس معذورا، لأنه أنكر أصلا معلوما. أما إذا جاء إلى صورة من صور الربا وجهل أنها من صور الربا، نعم معذور، لأنه عامي مقلد، يعلم يبين له. هذا هو الفرق في هذه المسائل بين الأصول وبين تفاصيلها، بين فروعها. نعم.
قال: وعلم النفقات الواجبات عليه وغير الواجبات.
نعم. يعني يعرف أن الله أوجب عليه نفقة على أبنائه، على من يعوله، هذا ليس أمرا خفيا معروف كل يعرفه. نعم.
وعلم بر الوالدين.
نعم، يعني أن الله أوجب عليه برهم، فإذا جاء إنسان وقال أنا لا أعلم أن الله أوجب علي البر، لا، نقول هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يعذر به من تعذر بهذا الجهل. نعم. أو مثلا جهي أو ادعى الجهل في الزنا، ادعى الجهل في نحو ذلك، كله في هذا الباب، يعني في الأصول العظام. فالضابط هو ما كان معلوما من الدين بالضرورة، بمعنى أنه لا يجهله أحد، لا يتصور أن أحدا من الناس أيا كان أنه يجهل هذا العلم، فهذا هو المعلوم من الدين بالضرورة. وما كان فيه من تفاصيل فهذا يختلف حكمه، يجهل نعم، ربما جهله طالب العلم أيضا، فهذا حكمه آخر. كلامه هنا في الأصل العظيم، في أصل التوحيد، في أصل الشرك، في غير ذلك. نعم.
وعلم صلة الأرحام والنهي عن قطعها.
نعم، كل هذا على هذا الباب. نعم.
وعلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلم النكاح إذا أراده حتى يجري نكاحه بفقه.
نعم، يعني يعرف أن الله أوجب هذه الشعائر العظيمة، شعيرة المعروف والأمر به والنهي عنه، شعيرة صلة الأرحام أنها واجب عليه، النكاح أنه جائز، هذا المعنى. نعم.
وعلم معاشرة الزوجة وما أوجب.
نعم.
وعلم معاشرة الزوجة وما أوجب الله عز وجل لها عليه من الحق، وما وجب له عليها من الحق، حتى يجري ذلك كله بفقه وعلم قد تقدم. ثم علم صحبة الأصحاب ومحادثة الإخوان ومجاورة الجيران. ثم علم حفظ الجوارح عن كل ما حرمه الله الكريم. ثم علم اللباس مما هو مباح للرجال ومحظور على النساء، وما هو مباح للنساء ومحظور على الرجال، ومثله الطيب والحلي. ثم علم المأكول والمشروب، إذ في المأكول مباح وغير مباح، وفي المشروب مباح وغير مباح. ثم علم كيف الشكر لله عز وجل على ما أولى من نعمه. ثم طلب الفقه، يعلم كيف التوبة من كل ذنب أذنبه مما بينه وبين الله عز وجل.
ثم
أحسن الله إليكم، ثم طلب الفقه، يعلم كيف التوبة من كل ذنب أذنبه مما بينه وبين الله عز وجل.
لعله طلب التوبة، لعل فيه تصحيفا. نعم. إذن يعرف أن الله أوجب عليه التوبة، التوبة واجبة، أن التوبة من الذنوب واجبة، فإذا أنكر قال ليس هناك توبة، هذا لا شك أنه كفر، جحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة. وليس المعنى أنه لا يتوب، لا، هذا أمر آخر، إذا استمرأ الذنوب بقي عليها هذا آثم وعاصي وعرض نفسه للإثم. أما إذا جاء وقال لا، ليس هناك شيء في الدين اسمه توبة، هذا كفر عياذا بالله، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، في آيات كثيرة لا تحصى، السنة كذلك لا تحصى، فأنكر هذا الأصل، جحده أو شك فيه، أو شك في المغفرة، شك أن الله يغفر له إذا تاب عياذا بالله، شك أن الله يتوب على من تاب، كل هذه أصول عظام كما ذكرت لكم، لا أعلم أحدا قررها على هذا النحو والمفصل إلا هذا الإمام الجليل رحمه الله. نعم، لو صوبتها على الصواب قرأتها على الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم علم كيف التوبة من كل ذنب أذنبه مما بينه وبين الله عز وجل، وكيف التوبة من الذنوب التي بينه وبين المخلوقين. قال محمد بن الحسين: هذا يطول شرحه، فمن وفقه الله عز وجل لطلب علم ما ذكرت ليعبد الله في جميع ما تقدم ذكرنا له، ومما لم أذكره مما يطول به الكتاب، فعبد الله عز وجل فيه بفقه وعلم، فهو
قوله أحسنت، قوله مما يطول به الكتاب دليل كما أسلفنا على أنه من تأليفه، قصد التأليف، خلاف لمن قال بأنه إنما هي رواية له رواها لأصحابه، لا، جزء جمعه رحمه الله في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فمن وفقه الله عز وجل لطلب علم ما ذكرت ليعبد الله في جميع ما تقدم ذكرنا له ومما لم أذكره مما يطول به الكتاب، فعبد الله عز وجل فيه بفقه وعلم، فهو ممن أراد الله الكريم به خيرا إذ لم يتركه في الجهل.
الحمد لله، إذا تعلمت هذا العلم الذي لا يسعك جهله فأنت لك نصيب من هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه علامة الخير لك أن الله فقهك هذا العلم وأعطاك الطريق إليه، هداك إلى الطريق إليه، سلكت طريقا في تحصيله. وهذا الفضل وهذا الخير يختلف باختلاف طالب هذا العلم، كل بحسبه، يزيد بزيادة العلم وبزيادة الإخلاص فيه، ويقل هذا الخير بقلة العلم فيه، وينعدم بانعدام الإخلاص حتى لو كان هذا العلم كثيرا، ينعدم هذا الخير بانعدام الإخلاص، لأنه كما تقدم الإخلاص من جملة هذا العلم الذي لا يسع الجهل به، فإذا أخل به فهنا يحبط هذا العمل الذي خالطه الرياء أو السمعة أو حظوظ النفس الأمارة بالسوء. فلا بد من هذا، لا بد من اليقين أن الله جل وعلا اشترط في هذا العلم وفي غيره الإخلاص، ولا بد كذلك معرفة أن هذا الخير يزيد، من يريد الله به خيرا، نكرة هنا في سياق اسم الشرط، فهو يعم كل خير، فهو إما أن يزيد بزيادة هذا العلم المحصول، وإما أن يقل بقلة هذا العلم، لكن أصله موجود في هذا المتعلم الخير، يزيد وينقص كالإيمان، هنا هذا الخير كالإيمان يزيد بزيادة هذا العلم في القلب، كلما زاد هذا العلم في القلب كلما زاد هذا الخير، وكلما زاد العمل كلما زاد هذا الخير، وكلما نقص قل هذا الخير. وإذا عدم الشرط فيه وهو الإخلاص فحينئذ ينعدم بالكلية. لماذا؟ لأن النصوص الأخرى تؤكد هذا: أنا أغنى الشركاء، الله يقول في الحديث القدسي، عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فهذا العمل أو هذا الطلب أو هذه العبادة ترد على صاحبها. فهذا الرياء لما كان من الشرك الأصغر وقع في أصل هذا العمل أو في هذا العلم، فإنه يكون محبطا لهذه العبادة دون غيرها، لأنه شرك أصغر يحبط ما خالطه إذا وقع في أصله، إذا وقع في أصله وليس استرسالا. فأما إذا أنشأ نية صالحة ليس فيها رياء، ليس فيها سمعة، ثم طرأ عليه باب الرياء واسترسل معه، فلا يقال إنه يحبط هذا العمل من أصله، إنما ربما يحبط ما استرسل فيه. فإذا كان في قراءة يحبط ما استرسل معه في هذه القراءة، قراءة قرآن مثلا أو نحو ذلك، أو أطال القيام لأجل أن أحدا من الناس رآه فأطال لأجل هذا، فهذه الإطالة بخصوصها هي التي تحبط، وليس الصلاة نفسها أو هذه السنة أو الراتبة نفسها. أما إذا أنشأ هذه الراتبة أو هذا أو قام بتحصيل هذا العلم عن نية فاسدة فهذا يحبط هذا العلم كله، يحبط هذا العلم كله، ولا يحبط جميع أعماله، لا، أعماله باقية له. لماذا؟ لأنه شرك أصغر. أما إذا وقع في الشرك الأكبر مع إخلاصه في هذا العلم على جدل أنه نوى بهذا العلم نية طيبة، نية صالحة، وهو في الوقت نفسه واقع في ناقض من نواقض الدين في الشرك الأكبر، في صورة من صور الشرك التي كما أسلفنا لا يعذر بها صاحبها، التي مما علم من الدين بالضرورة وقع فيه فهذا الشرك يحبط كل الأعمال بما فيها هذا العلم، ولا ينفعه هذا الإخلاص الذي خالط هذا الطلب، لأن ما هو أعلى منه أقوى منه في الحبوط، فأحبط جميع الأعمال التي عنده عياذا بالله. فهذا دليل على أن المقام خطير في هذه الأبواب العظيمة، وأيضا دليل على أن الله جل وعلا إنما تعبد عباده بالإخلاص، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا ربكم، وحدوه أخلصوا له العبادة من جميع وجوهها. فهذا هو الأصل العظيم، وهذا هو الثلث العظيم من القرآن العظيم، كما جاء في الحديث إن سورة الصمد تعدل ثلث القرآن، ذلك أنها في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فأصبحت تعدل الثلث منه على هذا الاعتبار. فثلث القرآن على هذا التقرير منه عليه الصلاة والسلام في تقرير التوحيد، وعليه فلا يعذر به من تعذر بالجهل. فإذا كنت قد جهلت آية فلن تجهل الأخرى، وإذا جهلت آيتين لن تجهل الثالثة، ثلث القرآن في التوحيد، فكيف تدعي الجهل بثلث القرآن وقد أنزله الله جل وعلا على نبيه، وأنت تعلم أن الله أنزل على نبيه قرآنا؟ فهذا دليل على أنك معرض عنه، هذه هي علامة الإعراض، وهذا يسمى كفر الإعراض، ليس معذورا بإعراضه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واعلم أنه من عبد الله عز وجل بفقه وعلم فإنه يرضي الله عز وجل ويغيظ الشيطان وينفع نفسه في الدنيا والآخرة وينفع أهله وإخوانه. وهذا الذي ذكرته لك وفصلته هو العبادة لله عز وجل، هذا أولا، ثم صيام النهار وقيام الليل والجهاد والحج والصدقة الكثيرة، وقد روي في ذلك أخبار ما يدلك على ما فصلته لك، وأنا أذكره ليرغب في طلب العلم.
نعم أحسنت، يعني أنه هو يشير بما تقدم من العبارة أنه مع هذا التقرير العظيم في تحصيل العلم المفروض، كذلك يحسن به أن يحافظ على النوافل من قيام الليل ومن الصدقات المستحبة، لأن هذا مما يزيد هذا العلم عنده، لأن هذا من العمل بهذا العلم، صورة من صور العمل به، هذا هو مراد رحمه الله فيما تقدمناه.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدين الدقاق قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ويقال البزاز قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين، ولا فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه.
نعم، على كل هذا معروف الحديث، وبعض ألفاظه ليست محفوظة عنه عليه الصلاة والسلام، وبعضها كما أسلفنا في حديث معاوية. نعم.
قال: حدثنا أبو محمد.
ولا أحب الإطالة في الكلام على أسانيد المؤلف، لأنه يخالف منهجه في الاستدلال كما رأيت، أنا لا أريد حقيقة التقدم بين يدي رحمه الله، لأنه جمع هذه النصوص للاستدلال بها، ولكن أومي إيماء إلى ما كان عند الشيخين منها، وما كان وهما واضح الوهم، حتى يكون طالب العلم على بصيرة من هذه الأسانيد إذا أراد الرجوع إليها. نعم. وإلا هي أدلته رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال: حدثنا الوليد بن مسلم.
أحسنت، لأن بعض المحققين الذين يخرجون الكتب يقع منهم هذا، فإذا كان هذا من قبيل التدارس بين الطلبة في مجلس علمي لا بأس معرفة الأسانيد، أما إذا كان في مجالس عامة أو في خطب أو في كتب تقرأ من العام ومن غيره فإن تركه أحسن، لأن هذا يشكل على المؤلف، المؤلف جمع هذه النقول أو هذه الأسانيد لأجل الاستدلال بها، وهكذا الشارح الذي يشرح مثلا متنا فقهيا أو غيره ثم يذكر أدلة من السنة قصد بذلك الاستدلال، فلا تتقدم بين يديه ثم تعارضه، هو يأتي بهذا الدليل لأجل أن يستدل به لهذه المسألة في معرض كلامه، ثم أنت تأتي في الحاشية تقول هذا حديث ضعيف، أسقطت حجته الآن، أنت أسقطت حجة هذا العالم وهو لم يفرغ بعد من مسألته، فليس جيدا في حق ما يقرأ من الكتب المعروفة. أما ما يكون من تدارس بين الطلبة لا بأس أن يعرفوا الصحيح منها وغيرها حتى يكونوا على بصيرة، لأن طالب العلم يعرف أن هذا ليس قادحا في هذا العالم، وأن الإمام وأن هذا العالم وهذا الإمام استدل به لأجل هذا، وأن غيره أصح منه، عنده بصيرة. نعم، طالب العلم عنده بصيرة، أما العام لا، ليس عنده بصيرة، يشكل عليه، أنت تقول ضعيف وهذا الشيخ يقول صحيح، يشكل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا هشام بن خالد الأزرق قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي سعد روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
لا شك أن المعنى صحيح، أن الفقيه أشد على الشيطان، لأن الفقيه العالم يعلم الناس، يبين لهم، وعنده علم يدفع به الشبه عن نفسه والشهوات، يدفعها بهذا العلم عن نفسه. أما العابد ربما كان عابدا زاهدا لكنه ينقصه العلم، فربما أتاه الشيطان من باب العبادة وأتاه من خطوات عديدة حتى وقع في عبادات ليست مشروعة اجتهادا منه، ثم عبد الله على غير بصيرة، ذلك أنه ناقص العلم، فهذا هو معنى هذا الحديث. على كل فيه كلام كبير، لكن هذا معناه صحيح، أن العلم حصن حصين لأهله، وأيضا باب عظيم لإبعاد الناس عما حرم الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن الهيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي سعد روح بن جناح عن مجاهد أنه قال بينا نحن وأصحاب ابن عباس رضي الله عنهما جلوس في المسجد.
من رواه عن مجاهد؟ روح
ابن جناح عن مجاهد.
نعم، هذا معروف، راوي يروي حديث موضوع عن مجاهد، لكن كما قلت لكم هذه الآثار أو هذه الأحاديث معناها صحيح. نعم.
أحسن الله
وهو
إليك.
أسند مؤلف لا تثريب عليه، أسند، ومن أسند فقد أحال، لا تثريب عليه رحمه الله. نعم.
قال عن مجاهد أنه قال بينا نحن وأصحاب ابن عباس جلوس في المسجد، طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن؟ فقلنا سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال قلنا الذي يكون منه الولد.
نعم، يعني أنه كلما وقع عزكم الله منه البول النجس تبعه السائل الذي يخرج منيا، ربما يكون مرضا يقع لبعض الناس. نعم.
أحسن الله إليكم.
هذه مسألة فقهية، ما حكم هذا السائل؟ هل هو يوجب الغسل أم يوجب الوضوء؟ لأنه خرج بغير لذة، والضابط في هذا أنه يخرج دفقا بلذة، الذي يوجب الغسل هو ما كان دفقا بلذة، فإذا خرج عن مرض أو استخرجه طبيب معين لأجل ما يقال مثلا تحليل طبي يقع هذا، فهل هنا هل يوجب الغسل أم لا يوجب الغسل؟ يكفي فيه الوضوء. فهنا سأل مسألة فقهية، المؤلف المصنف أراد أن يشير إلى أن العلم له شأن في الإسلام، أن الفقه في الدين له شأن، ذلك أن السائل إنما سأل عن مسألة فقهية لا يعرفها العابد، إنما يعرفها العالم المتبحر. نعم.
أحسن الله إليكم. فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال: قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قلنا: عليك الغسل. قال: فولى الرجل وهو يرجع.
نعم، يعني أوجبوا عليه الغسل، ذلك أنهم رأوا أنه حدث أكبر، لما سمعوا منه أنه دافق يخرج منه الماء الدافق، يعني المني الذي يخرج منه، لكن خرج بغير شهوة هنا، فأفتوه بما علمه وهو أنه يوجب الغسل عنده. نعم.
قال: وعجب.
هكذا أفتوه. نعم، إذا صح الخبر هذا فيه كلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعجل ابن
بعيد عن الصحابة أنهم يفعلون هذا، لكن هذا خبر أراد منه المصنف الاستدلال به لفضل العلم والفقه في الدين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة: علي بالرجل. وأقبل.
نعم، يعني أن من أفتاه هم جماعة من التابعين، طاووس وغيرهم، هذا بعيد عنهم، فقهاء هؤلاء رحمهم الله، الأثر فيه كلام، لكن على كل فيه دلالة على فضل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وعجل ابن عباس في صلاته ثم قال لعكرمة: علي.
نعم، يعني أنه كان يتنفل حولهم، ثم لما سمع استعجل في صلاته حتى يدرك السائل، حتى يعطيه الجواب الصحيح. نعم.
ثم قال لعكرمة: علي بالرجل. وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل؟ عن كتاب الله عز وجل؟ قلنا: لا. قال: فعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعمه؟ قال: قلنا: عن رأينا. قال: لذلك يقول.
نعم، يعني أنهم اجتهدوا في هذا. نعم، رحمه الله. نعم.
قال: لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد.
نعم، يعني أن الفقه له شأن، هذا هو قصده. الصواب فيها أن عليه الوضوء إذا وقع في الإنسان نظير هذا من جراء مرض عنده أو ضعف في المسالك البولية، يخرج منه عقد أو نحو ذلك، فعليه الوضوء الحمد لله ولا إشكال، لأنه ليس موجبا للغسل. وهكذا إذا كان مذيا يخرج منه يكون كثير المذاء، يقتصر على الوضوء والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أرأيت إذا كان منك أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدران في جسدك؟ قال: لا.
نعم، يعني فتورا بعد خروجه، هذه علامة عند بعض الفقهاء اشترطها بعض الفقهاء وجود الفتور، لأنه ربما خرج منه بغير دفق، كأن يكون ضعيفا يخرج بلذة يسيرة لكن بغير دفق، فقال بعض الفقهاء إذا وجد في نفسه الفتور بعد خروجه فهذا يوجب الغسل. نعم، وإذا قال إنه خرج بلا فتور ولم يحس بلذة شديدة قالوا إنه لا يوجب الغسل. نعم، كل هذه المسائل الفقهية يحتاجها طالب العلم، علم الحلال والحرام من أخص العلوم بعد معرفة التوحيد، ولا يعرفها إلا أهلها الذين من الله عليهم بهذا الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه، هذا هو الفقه في الدين في أحكام الحلال والحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فإنما هذه إبردة يزيك منها الوضوء.
نعم، هذا دليل عند كثير من الفقهاء الذين قالوا بهذا القول، وهذا هو الصواب، هذا هو دليلهم، لو رجعت إلى كتب الفقهاء وجدت هذا الحديث عندهم أو هذا الأثر عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فهذه
ولا أعلم أحدا في ظني أسنده إلا الآجري حسب بحثي، هذا هو إسناده كما رأيت، هذا الدليل مشهور عند الفقهاء في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فهذه سقط يفقهه الله عز وجل فيه حتى لا يأتي بباب من الأبواب من أمور الدنيا والآخرة إلا بفقه وعلم. ثم اعلم رحمك الله أن هذا الذي تقدم ذكري له هو فرض على من ذكرناه، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل ألا يشغله شيء عن طلب الفقه في جميع سعيه لأمر دنياه وأمر آخرته.
وهذا هو الواجب على طالب العلم، ألا يتشاغل عن هذا العلم الجليل الذي يعرف بعلم الحلال والحرام، أحكام المعاملات وأحكام العبادات، لا نتشاغل عنها أبدا أيها الإخوة. أكرر هذا مرات كثيرة لكم وإن كنت أوقعت الملل على كثير منكم، وما ذاك إلا لأنه علم تشاغل عنه البعض من الإخوة إما غفلة وهذا هو الكثير، وإما عدم لفت نظر ممن يعلمه وهذا كثير أيضا. فيجب علينا وجوبا كطلبة علم نحن أن نتشاغل به، نتشاغل بهذا العلم، نؤصله في المسائل النوازل التي يحتاجها الناس في بلادهم، في المعاملات البيوع وغيرها، وفي الأنكحة وما أكثر النوازل فيه. يتشاغل به طالب العلم، يخرج هذه النوازل في بلاده، في عقود الأنكحة، في عقود البيع والشراء، في غير ذلك، فيما يقع فيه خلاف في أحكام الصلوات والطهارة وغير ذلك يحتاجه المسلم، وفيما يقع من المسائل الاجتهادية من الفقهاء مما نص عليه بعض الفقهاء أنها بدعة مثلا، ينظر يقرر المسائل ويجتهد حتى يكون على بصيرة من هذا العلم، حتى يعرف كيف يفتي أهله هناك، كيف يبين لهم، كيف يتعامل معهم. هذا هو العلم، يكون بصيرا به. أما إذا تشغلنا بغيره فإنه يفوتنا هذا الخير الكثير ويبقى حقيقة غائبا عنا، وكلما تأخر طالب العلم في تحصيله كلما شق عليه تحصيله، لأنه ربما انشغل مع بنيه، مع زوجته، إلى غير ذلك من الشواغل، يشغل بشيء كثير. وهذا واضح، طالب العلم الذي ليس متزوجا أفرغ من غيره، والذي تزوج حديثا أفرغ من ذلك الذي رزق بأولاد. فكلما تقدمت بك السنون كلما شق عليك الطلب، فتبادر في تحصيل هذا العلم، تأخذه عن أهله وعن مؤلفاته المعروفة حتى تكون عندك البصيرة في هذا العلم العظيم، وحتى لا تحتاج أحدا ممن تسأله، إنما تعرف مضان هذه المسائل ترجع إليها إذا أشكلت عليك، أو إذا أشكل عليك الترجيح ترجع إليها، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل ألا يشغله شيء عن طلب الفقه في جميع سعيه لأمر دنياه وأمر آخرته، وإلا فسد عليه جميع أموره وكان غير معذور بجهل عبادته لله عز وجل. قال: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن زياد الأعرابي قال: حدثنا أبو جعفر الحضرمي قال: حدثنا هشام بن يونس قال: حدثنا المحاربي عن بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال: إن أقواما تركوا العلم ومجالسة العلماء واتخذوا محاريب، فصلوا وصاموا حتى يبس جلد أحدهم على عظمه، ثم خالفوا السنة فهلكوا.
رحمهم الله، يعني عبدوا الله عن قلة بصيرة، رحمهم الله. نعم. يؤجرون على ما كان موافقا للسنة، وربما عذروا بما تأولوا وفاتهم خير كثير في تحصيل العلم.
أحسن الله إليكم. قال: ألا والله الذي لا إله غيره ما عمل عامل قط على جهل إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
نعم، يعني إذا جهل الأصول وجهل ما يجب عليه تعلمه، أما إذا كان عن اجتهاد وأخذ بأقوال ضعيفة اجتهادا طلبا في الخير يرجى له الخير. الحمد لله، إذا مثلا اجتهد في صلوات معينة جاءت فيها آثار ضعيفة اجتهد فيها وهو مجتهد فيرجى له أجر الاجتهاد، أما إذا أخطأ وأتى بشيء يخالف الأصول أو وقع في البدع هذا ليس معذورا به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فرض طلب العلم على المسلم.
نعم، لعلنا أيها الإخوة في هذا اللقاء نقتصر، حتى لا أطيل عليكم، نقتصر على هذا القدر، على هذين البابين، وما بعده إن شاء الله نأتي عليه. في اللقاء القادم غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.